قصاصتنا اليوم حربة في القلب، حيث القلب فلسطين والقصاصة هي وعد بلفور. أو الرسالة التي أرسلت بتاريخ 2 نوفمبر 1917 من وزير الخارجية البريطاني آنذاك آرثر جيمس بلفور إلى اللورد ليونيل والتر روتشيلد زعيم المجتمع البريطاني اليهودي بغرض إرسالها إلى الاتحاد الصهيوني. ويقول نص الرسالة التي لا يزيد طولها على بضعة أسطر وعدد كلماتها على 117 كلمة، وزارة الخارجية 2 نوفمبر 1917: عزيزي اللورد روتشيلد، يسرني جدا أن أنقل إليكم بالنيابة عن حكومة جلالته التصريح التالي المتعاطف مع أماني اليهود الصهاينة، وقد عرض على الوزارة وأقرته. إن حكومة صاحب الجلالة ترى بعين العطف تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جليا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية الموجودة في فلسطين، أو الحقوق والوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخر. وسأكون ممتدنا إذا ما أحطتم الاتحاد الصهيوني علما بهذا التصريح. المخلص آرثر جيمس بلفور. هل كان وعد بلفور هو هذه الرسالة وكفى؟ وهل سلبت فلسطين برسالة بعثها من لا يملك إلى من لا يستحق؟
هي قد تكون قصاصة الأوراق، لكنها في قلبي الصفاق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة التي يجب أن يوقن بها الجميع أن رسالة وزير خارجية بريطانيا المعروفة وعد بلفور لا كانت مجرد وعد، ولا من الصواب أن تنسب لبلفور وحده، بل الحقيقة أنها صك تنفيذي صادر عن أكبر دولتين في العالم آنذاك، وهما بريطانيا والولايات المتحدة. وهو صك عملت الدولتان بكل ما وسعهما من جهد على تنفيذه منذ اللحظة الأولى. وهكذا يجب أن يفيق من يتصور أن الأمر كان مجرد وعد يعبر عن نية سيئة، ذلك أن العمل جرى على قدم وساق منذ اليوم التالي مباشرة لصدور هذا الصك التنفيذي الذي لم يسمح لأحد بأن يخالفه. وهي حقيقة يلخصها هذا الخبر المنشور على صدر الصفحة الأولى من العدد الثاني لجريدة الشورى، وهي الجريدة التي كان يصدرها من القاهرة الأستاذ محمد علي الطاهر، وهو العدد الصادر عدد الشورى الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 1924. عنوان الخبر يقول: ذكرى 2 نوفمبر ووعد بلفور احتجاج اللجنة الفلسطينية. وتقول تفاصيل الخبر: في مثل هذا اليوم 2 نوفمبر 1917 أعلنت الوزارة البريطانية وعدها بجعل فلسطين وطنا قوميا لليهود. أعلنوا هذا الوعد وها هم بالرغم مما أصاب الوطن الفلسطيني بسببه من الشقاء لا يزالون منذ 7 سنين يصرون على تنفيذه بالقوة، دون أن يرحموا ذلك الشعب الذي كاد يفنى وهو يدافع عن حياته. فاللجنة الفلسطينية بمصر بمناسبة الذكرى 7 لهذا الوعد المشؤوم تحتج على وعد بلفور أشد الاحتجاج، وتلفت أنظار العالم كله إلى الخطر الذي حاق بفلسطين من جراء التصميم على تهويدها وإجلاء اليهود عنها. وأرجو أن تكونوا قد لاحظتم، انتهى خبر جريدة الشورى، وأرجو أن تكونوا قد لاحظتم أن هذا الكلام منشور بعد 7 سنين من إطلاق الوعد. والخبر يؤكد أن الفلسطينيين قطعوا هذه السنوات في معاناة، بل يؤكد أن الشعب الفلسطيني كاد أن يفنى وهو يدافع عن حياته خلال 7 سنوات فقط. والخبر يقول أيضا أن بريطانيا وطوال السنوات 7 كانت تصر على تهويد فلسطين، ما يعني أن السياسة التي يتبعها نتنياهو وباراك وأولمرت وشارون وكل من سبقهم ليست إلا الامتداد الطبيعي لسياسة الاحتلال البريطاني في فلسطين. ومرة أخرى أشير إلى أن تاريخ نشر الخبر هو 27 أكتوبر 1924، أي قبل نحو ربع القرن من الاحتلال الصهيوني لفلسطين. ومع ذلك فإن طبيعة الشكوى من القهر ومن العدوان التي يضج بها الخبر هي الطبيعة نفسها لشكوى الفلسطينيين من جرائم الكيان الصهيوني التي يرتكبها اليوم. وإذن فإن المسألة لم تكن مجرد وعد، بل قرار يتواصل تنفيذه عبر مراحله المختلفة حتى اليوم. والحقيقة الثانية التي يجب أن نعرفها عما يسمى وعد بولفور أنه لم يصدر عن بولفور وحده. وهل يملك بولفور أو غير بولفور أن يصدر مثل هذا القرار؟ حيث المنطق يقول لو كان بولفور هو صاحب الوعد لما استمر تنفيذه برغم تعاقب الوزارات في بريطانيا، بل وبعد وفاة بولفور نفسه. ألا ترون كيف كان تغيير الحكومات في بريطانيا وسيلة للتحلل من بعض الاتفاقيات الأولية والوعود؟ ثم ألا ترون كيف يطبق الكيان الصهيوني المنهج نفسه الآن؟ بولفور أقل من إصدار مثل هذا الوعد، أقل من أن يبقي وعده فعالا طوال ما يقرب من قرن. هذا ما يقوله المنطق. أما ما تقوله الوثائق فهو أن صيغة رسالة بولفور تم تلقيحها عبر مسودات شارك فيها كبار الساسة البريطانيين، ثم عرضت المسودة النهائية على الرئيس الأمريكي آنذاك وودر ويلسون الذي وافق عليها بعد أن قام بتعديلها صهاينة من أصحاب الدور البارز في الإدارة الأمريكية. وتفاصيل ما جرى أن حييم وايزمان أحد كبار قادة الحركة الصهيونية ورئيس الكيان الصهيوني فيما بعد نجح في الاستفادة من جهود عدد من أعضاء الإدارة الأمريكية، إدارة الرئيس ويلسون. استطاع حييم وايزمان أن يستفيد من عدد من أعضاء هذه الإدارة الصهاينة في إقناع الرئيس بالمشاركة في صياغة الوعد وفي دعم إصداره وفي مباركة إصداره. وكان من أهم الصهاينة في إدارة ويلسون لويس برانديس وإدوارد ماندل هاوس اللذان حرصا على التحرك بهدوء وحرص حتى لا يثير حفيظة العناصر غير اليهود الصهيونية في الإدارة الأمريكية. كان برانديس صهيونيا متطرفا وعين بالإجماع رئيسا للجنة التنفيذية المؤقتة لشؤون الصهيونية من العام 1914 إلى العام 1918، أي أنه كان زعيم الصهاينة في الولايات المتحدة، لكنه كان أيضا صديقا مقربا للرئيس وودر ويلسون الذي عينه في العام 1916 قاضيا في المحكمة العليا الأمريكية ليصبح أول يهودي عضو في الحركة الصهيونية يعين في هذا المنصب. وكان من أهم التعديلات التي أجريت على مسودة الوعد في الولايات المتحدة اعتماد تعبير Jewish people أي الشعب اليهودي بدلا من Jewish race أي العرق اليهودي لتجنب هدم الوعد كله بتساؤل بسيط يقول ومن هو اليهودي؟ يعني إذا كانوا قد استخدموا the Jewish race العرق اليهودي لكان هناك تساؤل سيثور ومن هو اليهودي؟ ما المقصود بالعرق اليهودي؟ وهذا التساؤل كان سيهدم الوعد كله. كما تمت إضافة العبارة الأخيرة من الوعد التي تنص على عدم تهديد حقوق اليهود السياسية وعدم تهديد وضعهم السياسي في أي بلد آخر. وهكذا ساهمت الإدارة الأمريكية مساهمة فعالة في صياغة وتطبيق ما يعرف بوعد بولفور. وقمة التناقض أن الرئيس وودر ويلسون الذي شارك مستترا في الصياغة والتنفيذ هو نفسه الرئيس ويلسون الذي أصدر إعلان ويلسون الشهير ذي النقاط 14 الخاصة بحقوق وحرية الشعوب، ومنها النقطة 12 التي تقول لا بد من ضمان حياة آمنة أمانا لا يعتريه شك للشعوب الأخرى التابعة للحكم التركي، وأيضا فرصة كاملة للنمو الذاتي. وهو كلام مؤداه الظاهر رعاية حق فلسطين في الاستقلال، الأمر الذي يتعارض كليا وأصوليا مع وعد بولفور الذي التزمت به الإدارة الأمريكية وما زالت تواصل الالتزام متجاهلة نقاط ويلسون تماما، بدليل تجاهل الإدارة الأمريكية للاحتجاجات الشعبية الواسعة ضد الاستيطان الصهيوني، وهي الاحتجاجات التي راحت تتصاعد في فلسطين حتى بلغت ذروتها في العام 1929 عندما اندلعت هبة القدس الكبرى ردا على استيلاء الصهاينة على حائط البراق. وبدلا من التدخل لصالح ضمان حياة آمنة للفلسطينيين حسبما ورد في نقاط ويلسون التي لم يلتزم هو نفسه بها في واقع الأمر. بدلا من ذلك فإن الإدارة الأمريكية ساعدت الحكومة البريطانية مساعدة فعالة في قمع الاحتجاجات وتسريع وتيرة تنفيذ المشروع الصهيوني في فلسطين الذي يستند إلى القوة من دون أي شرعية، وذلك على نحو يفضح كل أكاذيب ودعاوى المجتمع الدولي والشرعية الدولية إلى آخر كل ما ينسب إلى الصفة الدولية. ذلك أن وثيقة قيام الكيان الصهيوني الأولى والأساسية والمسمى وعد بلفور باطلة من كل الوجوه ولا يمكن الاعتداد بها على الإطلاق، وحسبك أنها صادرة من فرد إلى فرد، فلا بلفور دولة ولا روتشيلد دولة ولا الاتحاد الصهيوني دولة. ثم إن هذا الاتحاد لم تكن له أي صلة بفلسطين ولا بلفور كان يملك فيها أي حق. ثم إن الموضوع كله رسالة بين رجلين يمكن أن يصيبا وأن يخطئا، وفي كل الأحوال فإن خطأهما أو صوابهما لا يخط مصائر الشعوب، لكن وبرغم كل هذا البطلان التشريعي يبقى وعد بلفور وبمنطق القوة الغاشمة ليس إلا إحدى وثيقتين رئيسيتين شكلت التاريخ الحديث في الشرق الأوسط، حيث الوثيقة الثانية هي اتفاقية سايكس بيكو، وذلك حسبما ورد في كتاب البندقية وغصن الزيتون الشهير من تأليف الكاتب والصحفي البريطاني ديفيد هيرست. وعد بلفور هو أولى وثيقتين شكلتا عالم اليوم الذي نعيش فيه، مع أنه وعد من لا يملك لمن لا يستحق، ومع أنه وعد باطل في مبتدئه وفي منتهاه. وحتى نلتقي غدا إن شاء الله وقصاصة أخرى في القلب، إليكم تحياتي وتحيات فريق العمل من القلب.